حزب الله يعتبر أن تقرير بان كي مون حول القرار 1559 يظهر تنفيذه للمهمة الأمريكية الصهيونية. صالح يرحب بالخطة الخليجية لانتقال السلطة وخروج تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة له في عدة مدن. آلاف البحرينيين يتظاهرون رفضاً لعسكرة البلاد وتضامناً مع المعتقلين السياسيين رغم حصار السلطات. السلام عليكم ورحمة الله. أدان حزب الله المواقف الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معتبرا أنها تعبر عن انخراطه الكامل في مشروع العداء للمقاومة ولبنان وتنفيذه للمهمة الموكلة إليه من الإدارة الأمريكية.
دان حزب الله الوجبة الجديدة من الاتهامات التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير حول القرار 1559 مؤكدا استمرار الحزب في العمل على حماية لبنان وتحقيق كرامته وعزته تحت القاعدة الذهبية التي تؤكد دور الشعب والجيش والمقاومة في الوقوف في وجه الاعتداءات والأطماع الصهيونية المتزايدة. ورأى حزب الله في بيان له أن الموقف الأخير لبان كي مون يظهر بوضوح أنه يقف بشكل سافر في صف الصهاينة المعتدين على أمن لبنان واستقراره، ويبرر لهم جرائمهم وممارساتهم الإرهابية في حين يقوم بإطلاق المواقف المدينة لاحتفاظ لبنان بقوته ومناعته في مواجهة هذا العدوان السافر. واعتبر حزب الله أن بان كي مون يتخذ من القرار 1559 منصة لتوجيه الاتهامات ويتكئ على التقارير التي يكتبها الموظف الدولي في المنظومة الإعلامية الصهيونية تيري لود لارسن والتي تعبر عن انخراطه الكامل في العداء للمقاومة وللبنان وللعرب ولكل القضايا المحقة في العالم. وأكد حزب الله أنه ليس جديدا على بان كي مون اتخاذ المواقف الظالمة وغير المنصفة في نظرته إلى الوضع في لبنان، ولا سيما تحميله حزب الله مسؤولية كل ما يشهده لبنان من مشاكل. واعتبر الحزب أن هذه هي طبيعة المهمة التي أوكلتها الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية له، والتي يطبقها بكل دقة بدل أن يقوم بدوره كمؤتمن على حقوق الأمم وعامل من أجل تحقيق الأمن والسلام في دول العالم.
كما في كل يوم جمعة شهدت عدة مدن سورية تظاهرات وتجمعات بعد صلاة الجمعة تطالب بالمزيد من الحرية والإصلاحات. وكالعادة تولت وكالتا الصحافة الفرنسية ورويترز بشكل رئيس نشر الأخبار حول خروج تظاهرات عقب صلاة الجمعة في عدد من المناطق. ووفق رويترز فقد تظاهر 4000 في مدن درعا والقامشلي وحماه. ونقلت رويترز عمن أسمتهم شهود عيان اتصلوا بها أن 2000 محتج خرجوا للتظاهر في حي الميدان في دمشق، وأن قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما يحمل الرقم 161 أنهى بموجبه العمل بقانون الطوارئ في البلاد. كما أصدر الأسد مرسوما آخر قضى بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
وعد الرئيس السوري بشار الأسد ووفى بوعده. المرسوم رقم 161 حمل توقيع الأسد بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 عن المجلس الوطني لقيادة الثورة عام 1963. كما أصدر الأسد مرسوما آخر بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، ومرسوما ثالثا ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية كفيلها الدستور السوري. كما أصدر الرئيس السوري مرسوما يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون عنها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، مما يعني أن لا أحد يملك هذه السلطة سوى المؤسسات القانونية.
بموجب قانون الطوارئ كان يحق لي السلطة التنفيذية أن تراقب المراسلات، أن تراقب المكالمات الهاتفية، أيضا يحق لها أن تقوم بتوقيف الأشخاص استثناء، إذ أن التوقيف ومراقبة المراسلات ومراقبة المكالمات هي من الناحية العادية أو من حيث المبدأ هي من اختصاص السلطة القضائية. وبموجب قانون الطوارئ على سبيل الاستثناء أصبحت من اختصاص السلطة التنفيذية.
واستبشر السوريون خيرا بصدور هذه المراسيم، وعبر الناشطون في مجال حقوق الإنسان كما المواطنون عن أملهم من انعكاس مباشر على قوائم منع السفر أو المنفيين، فضلا عن استعادة الحقوق المدنية لمن صدرت بحقهم أحكام سابقة من محكمة أمن الدولة العليا.
فرض حالة الطوارئ كانت بتلقي عاتق كبير على الدولة وعلى المواطنين. أولا بتشل حركة الإبداع عند الناس والتفكير. اثنين، منع السفر كان يتم بطريقة غير قضائية. ثلاثة، موضوع محكمة أمن الدولة والقضاء، شل عمل القضاء بحيث ليس له دور لا بتوقيف المعتقلين مثل المعتقلين السياسيين أو بالإفراج عنهم.
وتعتبر هذه القوانين نافذة منذ تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلس الشعب لإقرارها بدورته الأخيرة والمقررة في الثاني من الشهر القادم. من الآن فصاعدا قصر العدل هو المكان الذي سيحتكم إليه السوريون في منازعاتهم، وهو المكان الذي سيحاكمون فيه على مخالفاتهم القانونية الصغيرة أو الكبيرة. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اتهام أحد نواب المستقبل بتهريب السلاح إلى سوريا يحتاج إلى متابعة قضائية للوصول إلى نتيجة. وفي كلمة له خلال حفل تأميني في مجمع الإمام القاظم عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت، لفت الشيخ قاسم إلى زعم المستقبل بأن اتهامه بالاعتداء على سوريا هو اتهام سياسي، فيما مارس هو الاتهام السياسي لسنوات ضد سوريا والمقاومة والضباط الأربعة.
وكنا عندما نقول لكم يا أخي لا يجوز الاتهام السياسي وعليكم أن تقدموا أدلة، كنتم تقولون نحن مطمئنون لهذا الاتهام، ورتبتم عليه أضرارا وتعقيدات ومشاكل بين لبنان وسوريا 4 سنوات، وهو اتهام سياسي. وهذا ما فعلتموه مع الضباط الأربعة، 4 سنوات في السجن وهو اتهام سياسي. وهذا ما فعلتموه مع المقاومة، حوالي 2.5 سنين تقريبا والاتهام السياسي قائم على قدم وساق وترتبون عليه الآثار. خليكم تذوقوا ولو لمرة واحدة الاتهام الذي لا أعرف إلى أين يوصل، لكن بحسب زعمكم اتهام سياسي، اتهام واحد أنتم حملته. على كل حال، الله عز وجل يبتلي المعتدي بما حاول أن يبتلي به الآخرين وبشكل أصعب وأخطر وأعمق.
استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري، وتناول البحث الأوضاع العامة. الرئيس سليم الحص اعتبر أن أمن سوريا مرتبط بأمن لبنان بشكل يجعل لبنان ساحة مكشوفة لكل ما تتعرض له سوريا من سوء. الحص قال إنه لا يمكن تجاهل الممانعة العنيدة التي يتمتع بها النظام السوري في مواجهة العدوان الصهيوني على الأمة العربية أكثر من أي نظام عربي آخر. بدوره أبدأ الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس انزعاجه من إصرار حزب التحرير على التظاهر في طرابلس دعما للتحركات الشعبية في سوريا، معتبرا أن ما يستند إليه هذا الحزب في أفعاله ومواقفه هو تحليلات سياسية أشبه بالخيال. وجرت تظاهرة حزب التحرير ضد سوريا في طرابلس بمشاركة نحو 400 شخص، برز خلالها الإكثار من ترداد شعار الشعب يريد الخلافة، رغم أن عنوان التظاهرة موجه ضد سوريا. كما لفت إلقاء داعي الإسلام الشهال المقرب جدا من حزب المستقبل كلمة في الاعتصام بعد غيابه عن الإعلام منذ فترة طويلة. أصدرت فعاليات وأهالي منطقة المساكن الشعبية في سور بيانا ردت فيه على بيان قوى الأمن الداخلي حول ملابسات أحداث الأمس، فاستغربت الفعاليات لجوء مديرية قوى الأمن الداخلي إلى التجني وحرف حقائق الإشكال المؤسف، والذي يدل على أن المديرية قد أعلنت سلفا نتائج التحقيق. وأكدت أنه لم يحصل إطلاق نار من قبل المحتجين الذين لا يملكون سلاحا، كما أن حفظ السلم الأهلي والحرص عليه لا يكون بهذا الأسلوب الذي تدور حوله علامات استفهام. وأكدت التزامها بنتائج التحقيق الشفافة، حذرت الفعاليات من التلاعب بهذه النتائج أو الالتفاف على مجريات ما حصل بهدف حرف الحقيقة وتملص المسؤول عن سفك دماء أبرياء لا دخل لهم لا بالبناء ولا حتى بمنطقة المساكن الشعبية، وذنبهم أنهم يعملون في هذه المنطقة في محل خاص بهم. وأشارت إلى أن الضحيتين علي ناصر ووسام الطويل قد أصيبا بشكل مباشر وبرصاص مشبوه خرق صدريهما. ومن دون رقيب ولا حسيب تستكمل سوليدير تعدياتها على الأملاك العامة والخاصة، وفندق السان جورج يقاوم على طريقته.
أهلا بكم في منطقة سان جورج، إحدى نوافذ لبنان السياحية على البحر المتوسط. نعم أيها السياح، هذا هو فندق سان جورج الشهير، لكن عذرا منكم لم يعد صالحا لاستقبالكم، والسبب هو رفضه التطبيع مع سوليدير والتصدي للتعدي على الأملاك الخاصة.
هذا العلم حامله أنا عن الناس اللي تضرروا بالوسط التجاري والشعب اللبناني. برأيي أنا لازم يكون هذا علم لبنان لحديث ما تسكر سوليدير وتوقف الضرر تبعها ويرجع ساعتها العلم اللبناني. صار لنا مشكلتنا 15 سنة والفكرة أنه يحطوا إيدهم عليه.
فأنت قررت أنك ترمم وتكمل البناء، هن شو ممكن يعملوا بالقانون مسموح لهم؟
ما بيعطيك الرخصة، بيصير يتلاعب على إعطاء الرخصة. ما هلا مثلا اليوم طالبين الرخصة، ويني ما بيعطينا إياها.
الطمع باليابسة لم يكفي سوليدير، فكان احتلال البحر أيضا تعديا على الأملاك العامة. هذا المبنى قبالة فندق سان جورج حاصره من جهة وحاصر الحركة البحرية تجاهه.
الأذية بالبحر هي الأذية الأساسية اللي هي صارت على سان جورج، لأنه سان جورج معناه بحر، ما بيقدر واحد يقول سان جورج بتقول رايحة على سان جورج رايحة على البحر، لذلك مجبور يكون عنده بحر. وسوليدير هي بدها البحر لأنه بدها تردم، والبحر بالنسبة لها بترجم إلى أرض، ما بيحق لهم يعمروا هنيك أبدا. هذه الأرض بترجع للمرفأ وبترجع للدولة. سكروا كل المنافذ من هالمال ليقدروا يعملوا مشروعهم الخاص على الأملاك العامة، وما في غير هالمنفذ هذا سنسورة ده آخره تقريبا أكثر شوي. هذا إلنا، هدول ياخذين نايب القوة، عم بيستعملوا القوة والنفوس تبعولهم تيقعدوا فيه. هن عم بيعملوا حرب صار لهم كذا سنة تيمنعوا الناس يوصلوا لعنا على الشط، وعم بيحطوا هدول الشاطير اللي هن عندهم مليون محل تيحطوه فيهن، عم بيحطوهن هون قصدا تيضايقونا.
سوليدير لن تتوقف عن البناء أبدا. هذه المشاهد المأخوذة خلصة تظهر أعمال الردم في البحر، ولكن لماذا يحق لسوليدير ما لا يحق لغيرها، ولماذا لا تحاسب على تعدياتها؟
باختصار كل سوليدير هي تعدي على الملك العام والملك الخاص، ولكن ما يميز سوليدير عن بقية التعديات أنه تعدي مقاونا. أريد أن أعطي مثال قد يكون فاضح جدا. مجلس الوزراء جمع أكثر من 32 مرة منذ العام 1994 حتى اليوم فقط ليقوم بتعديل مراسيم لكي يقاون مخالفات قامت بها سوليدير. وأيضا الردم الذي جرى على شاطئ وسط بيروت تمت مصادرته من قبل سوليدير مقابل إنشاء بنى تحتية تملكت سوليدير، وهذا أمر يجب أن يعرفه اللبنانيون، تملكت عقارات بما قيمته السوقية حاليا 12 مليار دولار لتغطية أكلاف بنية تحتية لا تتجاوز قيمتها 450 مليون دولار.
برا وبحرا سوليدير تتجه إلى مزيد من التوسع، والملاحظة التي تسجل هنا لا رقم واضح يحدد مساحة سوليدير، سوليدير التي أصبحت عاصمة العاصمة.
أمل البطريرك المارون بشارع الراعي في رسالة الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين أن يلهض لبنان من أزمة تشكيل الحكومة، وأن يبزغ فجر السلام على البلدان العربية التي تعاني من الاضطرابات.
إننا نتطلع إلى تجليات القيامة في حياتنا الوطنية، آملين أن ينهض لبنان بفضل الإرادات الطيبة من أزمة تشكيل الحكومة ومن الحالة المتردية التي يرزح المواطنون تحت عبئها الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، ومن نسيف الهجرة واليأس من مستقبل أفضل أمام أجيالنا الطالعة. كما نرجو أن ينبزغ فجر قيامة السلام والاستقرار والتفاهم في الأراضي المقدسة والبلدان العربية التي تعاني من الاضطرابات.
تطورات ليبيا بعد الفاصل. شارك آلاف البحرينيين في مسيرات شموع نظمت في عدد من البلدات والقرى رفضا لعسكرة البلاد وتضامنا مع المعتقلين السياسيين. ونزل حاملو الشموع إلى شوارع قريتي العكر والسنابس على الرغم من إجراءات الحصار الأمني الذي تفرضه القوات البحرينية والخليجية على مداخلهما. وهتف المشاركون بالشعارات الداعية إلى إسقاط النظام ورفض الخضوع لسياسة القمع الرسمية في البحرين. وقد واصلت القوات البحرينية والسعودية انتهاكاتها لحرمات المساجد والحسينيات مع استمرار دهم المنازل المحيطة وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، في وقت يدخل الإضراب عن الطعام والذي دعا إليه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يومه الخامس بالتزامن مع الاستعداد ليوم المقدسات اليوم، ردا على سياسة هدم المساجد وحرق نسخ من القرآن الكريم.
وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون.
حرب الإبادة الشاملة كما يصفها ائتلاف شباب الثورة 14 فبراير في البحرين يواجهها البحرينيون بسلمية التحرك بعدما دخل الشباب في رابع أيام الإضراب عن الطعام. كل ذلك يتزامن مع تواصل مراكز القرار الفاعلة على أرض البحرين إضرابا عن الكلام وغض الطرف عن التجاوزات وانتهاكات المقدسات يوميا. وفي المستشفى السلمانية المتسربة من جدرانها حكايات تتحدث عن تدهور صحة العديد من المرضى جراء اعتقال كبار الأطباء الذين تجاوز عددهم 50 طبيبا وطبيبة فضلا عن أطقم الممرضين. ومن القصص ما تذكره مصادر محلية عن تأجيل عمليات جراحية وإلزام الممرضين بالزي العسكري في محاولة تضعها المعارضة في إطار عسكرة المستشفى، الأمر الذي دفع نائب رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ريتشارد سولوم إلى القول إنه على مدى عقدين من العمل في تحقيقات حقوق الإنسان وفي أكثر من 20 دولة لم يرى قط مخالفات واسعة ومنهجية كما هي الحال في البحرين.
The torture was so bad, like the Middle Ages equipment they use.
أما داخل السجون فتشكل تجربة جعفر الحسابي نموذجا مروعا لما يجري من ظلم في ظلمة خلف قضبان الحديد.
It is like a shaving machine. It has a very large voltage. To listen to it, it is scary. When they put it in your body, you jump like you want to fly from the pain.
وكانت منظمة العفو الدولية وجهت نداء بشأن اعتقال أمين جمعية وعد إبراهيم شريف وأبدت خشيتها من تعرضه لخطر التعذيب. ومن الخفاء إلى العلن إلى أحياء جزيرة سترة ونهم الجرافات الأمنية إلى حصد عشرات المساجد والحسينيات والمضائف وهتك وحرق مئات نسخ القرآن، وآخر فصولها إقدام القوات البحرينية والخليجية المشتركة على هدم مأتم المنتظر في النويدرات ومداهمة عدة بيوت قريبة من الحسينيات وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بحسب المصادر المحلية.
فيصب ذلك في أمن المواطن
الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان حذر من أن الحملة الانتقامية التي تقوم بها السلطات البحرينية كنوع من التطهير ستزيد من غضب الشباب البحريني، لأنهم يرون إخوتهم وأخواتهم يجري احتجازهم أو يرون آباءهم يفصلون من أعمالهم. وأضاف الشيخ سلمان إن البحرين باتت الآن بحاجة إلى تغيير حقيقي، وأن العودة إلى النظام القديم لن تؤدي إلى نتيجة جديدة. وعلى الرغم من إشارته إلى أن المعارضة تدعو دوما للتحرك السلمي، قال إنه لا يعرف كيف يمكن إقناع الشباب بالالتزام بالعمل السلمي، مجددا التأكيد على أن لا فرصة لإحياء الحوار الوطني قبل أن تثبت الحكومة جديتها بشأن الإصلاحات.
حزب الله دان الممارسات القمعية وحملة هدم المساجد ودور العبادة التي تنفذها السلطات البحرينية والتي تخطت كل الحدود ووصلت إلى حد المس بالمقدسات وبالحقوق الأساسية التي تكفلها كل الشرائع والقوانين السماوية والوضعية، ما يضع هذه السلطات في موقع الانتهاك الكامل لحقوق الإنسان. حزب الله وفي بيان صادر عن العلاقات العالمية دعا علماء المسلمين وكل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والشعوب والمؤسسات المعنية بالحفاظ على حق الناس في العبادة وفي ممارسة شعائرهم الدينية إلى اتخاذ موقف حاسم من تدمير بيوت العبادة والاعتداء على حرمة المصحف الشريف، وإلى العمل على وقف هذه الحملة بحق بيوت الله وكتابه المقدس وعباده المظلومين. رحب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالخطة الخليجية لانتقال السلطة لكن في إطار الدستور اليمني، وأمام حشود من مناصري في العاصمة صنعاء الذين تظاهروا تحت عنوان جمعة المصالحة، قال الرئيس اليمني إنه سيواجه التحدي بتحدي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد إراقة الدماء. في المقابل تظاهر آلاف الأشخاص في صنعاء للمطالبة بالرحيل الفوري لصالح، وتدفق المعارضون إلى وسط العاصمة إحياء لفعالية جمعة الفرصة الأخيرة، ونشرت قوات من الجيش والشرطة لمنع وقوع صدامات بين الطرفين. استقبل ميناء بنغازي في الشرق الليبي عددا من المصابين الذين تم إجلاؤهم من مدينة مصلاطة في الغرب، ووصلت سفينة تحمل عددا من الجرحى بينهم نساء وأطفال، وتم تجهيز سفينة أخرى تحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية. وفي أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع إلى شرق ليبيا، وصل السيناتور الأمريكي جون ماكين إلى مدينة بنغازي لإجراء محادثات مع مسؤولي المجلس الانتقالي في المدينة. وكان ماكين دعا إلى مشاركة الولايات المتحدة من جديد عسكريا في التحالف الدولي، مؤكدا أن الحلف لا يملك القوة الضاربة اللازمة. إلى العناوين. حزب الله يعتبر أن تقرير بان كي مون حول القرار 1559 يظهر تنفيذه للمهمة الأمريكية الصهيونية. صالح يرحب بالخطة الخليجية لانتقال السلطة وخروج تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة في مدن عدة. آلاف البحرينيين يتظاهرون رفضا لعسكرة البلاد وتضامنا مع المعتقلين السياسيين رغم حصار السلطات. للمتابعة على الانترنت المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.